يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وروى مسلم من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وزاد فيه وكيع: انتقاص الماء، يعني الاستنجاء. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معنى الحديث، قوله عشر هو مبتدأ بتقدير عشر خصال أو عشر صفات، وقوله من الفطرة خبر له، ويعني عشر خصال من الفطرة أو عشر صفات من الفطرة، وقوله من للتبعيض، وهذا يدل على أن خصال الفطرة ليست منحصرة في العشرة. وأكثر ما ورد فيها من مجموع الأحاديث 15 خصلة، فالعشرة في حديث عائشة، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ عشرة من السنة، وذكر الاستنثار بدل الاستنشاق، ورواه أبو هريرة بلفظ خمس من الفطرة، ذكرها وزاد الختان، ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ من فطرة الإسلام، وزاد الغسل يوم الجمعة، ورواه عمار ابن ياسر بلفظ إن من الفطرة، وزاد الختان والانتضاح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وروى ابن عباس في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، فذكر مثل حديث عائشة، إلا أنه زاد فرق الرأس، يعني ما يفرق شعر الرأس في وسطه ولا يسدله، وفرق الرأس يعني وسطه، رواه الطبري وغيره بإسناد صحيح. فصار من مجموع هذه الأحاديث على اختلاف ألفاظه ورواياته 15 خصلة. إذن فقوله من الفطرة من التبعيض، وقد أحسن المصنف اختيار هذا اللفظ، فحديث عائشة هو أتم ألفاظه، لأن حديث أبي هريرة وإن كان في صحيح مسلم لكنه اقتصر على خمس خصال، وتفردت عائشة رضي الله عنها بهذه الرواية، أي روت عشرة خصال. وقوله الفطرة بكسر الفاء أصلها الخلقة، وابتداء النشأة، واختراعها من قوله تعالى: فاطر السماوات والأرض، وقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. واختلف في المراد بها هنا، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها السنة، يعني عشر من الفطرة أي عشر من السنة، ويدل عليه ما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه عن عائشة مرفوعا بلفظ عشرة من السنة، لكن الحديث معلول فيه راو ضعيف، ورواه النسائي في المجتبى عن طلق ابن حبيب قال عشرة من السنة. وهذا وإن كان إسناده صحيحا لكنه مقطوع، فهو موقوف عن طلق ابن حبيب. وعلى هذا فالمراد بالسنة الطريقة، أي أن هذه الخصال من سنن الأنبياء وطريقتهم التي أمرنا بأن نقتدي بهم، لقوله تعالى فبهداه مقتده، وقد اتفقت عليها الشرائع كلها. وقيل أول من أمر بها إبراهيم عليه السلام، وذلك في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، ثم ذكر مثل حديث عائشة إلا أنه قال فرق الرأس كما تقدم، ولم يذكر إعفاء اللحية، وقال الختان بدل غسل البراجم، وقال وغسل أثر الغائط والبول بالماء بدل انتقاص الماء، أخرجه الطبري وعبد الرزاق أيضا في تفسيره أو في تفسيرهما بإسناد صحيح. ولفظ عبد الرزاق قال والاستنجاء من الغائط والبول، وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره إلا أنه سقط منه الخامسة وهو الختان. وقيل الفطرة هي الدين، ويشهد له ما رواه ابن حبان في الحديث الذي رواه عن أبي هريرة مرفوعا وليس عن عائشة، لأن ابن حبان رواه من طريق عائشة ومن طريق أبي هريرة. فلفظ أبي هريرة قال من فطرة الإسلام، وهذا اللفظ إسناده صحيح، أي من الدين الذي ولدوا وخلقوا عليه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي حديث البراء في الذكر عند النوم قال إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك، إلى أن قال فإن مت على الفطرة، أي على دين الإسلام. وكذا ما رواه زيد ابن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، يعني لا يحسن صلاته، وكان لا يتم الركوع والسجود، فقال له حذيفة ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. والمراد به آداب الدين المتعلقة بالنظافة وحسن الهيئة والتنزه عن القاذورات وعن الأوساخ. وسميت هذه الخصال بالفطرة لأن النفوس الزكية جبلت وخلقت على حسن الهيئة والنظافة والتنزه عما يستقذر ويستقبح ويشوه المنظر من الروائح الكريهة وغيرها. وقوله وقص الشارب، ورواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما مختصرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة قص الشارب. والقص أصله قطع الشيء من شيء بآلة، والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا. واختلف أهل العلم في معنى قص الشارب على أقوال، فقيل المراد به هنا قطع الشعر النابت على الشفة العليا حتى يبدو طرفه دون استئصاله، أي أن يأخذ ما طال على الشفة، مثل قص الظفر هو أخذ أعلاه أو ما زاد على اللحم من غير استئصاله. ولهذا قال مالك: يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطار ولا يجزه فيمثل بنفسه. قالوا: وأما رواية أحفو الشوارب فمعناه أحفو ما زاد على الشفتين أو على الشفة. ويدل على هذا المعنى ما رواه المغيرة بن شعبة قال: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوية، أي بجنب من اللحم فشوية، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه. قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، أي أذن. قال: فألقى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الشفرة وقال: ما له تربت يداه، وقام يصلي. زاد الراوي: وكان شاربي، يعني المغيرة قال هذا، قال المغيرة: وكان شاربي وفى، أي صار طويلا، فقصه لي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قص شارب المغيرة بن شعبة. قال: فقصه لي على سواك، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم السواك على شفا المغيرة فقص ما زاد على السواك. أو قال: أقصه لك على سواك، يعني شك الراوي. أو قال: أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال للمغيرة: هل أقصه لك على ما زاد على السواك. وقيل قص الشارب هو إحفاؤه، وهو أن يأخذ منه جميعا حتى تبدو حمرة الشفا، ولا يحفيه من أصله ولا يستأصله، يعني يجزه كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأحفو الشوارب. وله شاهد من حديث ابن عمر رواه مسلم، ووقع عند النسائي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ: وتقصير الشارب، وتقصير الشارب، وسنده صحيح. وفي لفظ يعني عند النسائي قال وتقصير الشارب، وفي لفظ قال وأخذ الشارب، وفي رواية لابن حبان قال: من فطرة الإسلام أخذ الشارب، ثم قال في نهاية الحديث: خذوا شاربكم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض جلده، ويأخذ هذين، يعني ما بين الشارب واللحية، رواه البخاري معلقا. وروى حرب في مسائله عن عبد الله بن رافع قال: رأيت أبا سعيد الخدري وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وابن عمر وأبا أسيد يجزون شواربهم. قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يقول وقد سئل عن الإحفاء قال: إنه السنة. وقال أيضا يعني الأثرم: كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا، ونص على أنه أولى من القص، يعني أولى من أن يؤخذ ما زاد على الشفاء. وقيل، وهذا المعنى الثالث لقص الشارب، قيل قص الشارب إنهاكه وزوال شعره يعني استئصاله، ويفسرون به الاحتفاء، فقالوا الاحتفاء بمعنى الاستقصاء، وبهذا قال الحنفية، فذهبوا الاستحساء إلى استحباب جز الشارب واستئصاله. وقد استدلوا بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهكوا الشوارب وأعفوا اللحاء. وفي رواية عن أبي هريرة في صحيح مسلم بلفظ جز الشوارب، جز الشوارب. وهذه الرواية كأنها تؤيد رواية الحلق، بل قد ورد خبر بلفظ الحلق وهي رواية مسلم، عفوا، وهي رواية النساء، وهي رواية النساء في الكبرى، من حديث أبي هريرة قال وحلق الشارب، قال وحلق الشارب. لكن هذه الرواية شاذة ضعيفة، ولهذا أنكر مالك الإحفاء وقال ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال أيضا إحفاء الشوارب عندي مثله، يعني تغييرا لخلق الله. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب هذه بدع، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. نعم. ويدل على أن المراد تقصيره لا استئصاله رواية النساء المتقدمة عن أبي هريرة قال وتقصير الشارب، وتقصير الشارب. وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث فقال باستحباب أو يستحب أن يقص الشارب وأن يحف الإطار، فيجمع بين القص وبين الإحفاء. وذهب بعضهم إلى التخيير، فيخير المرء أو الرجل إما أن يقص ما زاد على الشفاء، وإما أن يحف شاربه حتى يبدو حمرته. وجمع الحافظ بين هذه الروايات فقال كل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة، لأن الجز قص الشعر إلى أن يبلغ الجلد، والإحفاء الاستقصاء، والنهك المبالغة في الإزالة. فيجمع بين هذه الروايات فيقص ما زاد على الشفاء، ويقص من أطرافه حتى تبدو حمرة الشفاء. أما استئصاله وحلقه كله فهذا كما قال مالك مثلى. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولا ينبغي أن يؤخذ بلفظ أو رواية دون لفظ أو رواية أخرى. والحكمة من قص الشوارب وإحفائها وجهان، أحدهما مخالفة زي الأعاجم، وقد وردت هذه العلة منصوص عليها، ففي صحيح مسلم قال جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس، فذكر علة النهي وأمر بجز الشوارب وإرخاء اللحى، وقال خالف المجوس، لأن المجوس لا يجزون شواربهم ولا يرخون لحاهم، فأمرنا بمخالفتهم. وفي رواية من حديث ابن عمر قال خالف المشركين، خالف المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. والمعنى أو الحكمة الثانية منع ما يؤذي الطعام والشراب، لأن الرجل إذا لم يحفي شاربه فإنه إذا أكل أو شرب فإن شعره أو شعر شاربه يتعلق بالأكل أو بالشرب، وهذا مما يستقذر، وهذا مما يستقذر، وربما يجتمع فيه الوسخ بقطع النظر عن قبح المنظر. وقوله وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية توفيرها وإرسالها، يقال عفى الشعر والنبات إذا كثر، وقد عفوته أعفيته هما لغتان، وهو بمعنى أوف اللحى كما في رواية أخرى، وحلق اللحى وتوفير الشوارب من زي الأعاجم، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم. وقوله والسواك قد تقدم، وقوله واستنشاق الماء، الاستنشاق الاستنثار، وهو أن يجعل الماء في أنفه ثم ينثره ويدفعه بريح أنفه، فلفظ الاستنشاق دال على الجذب وعلى الدفع، ولهذا اكتفي به في الحديث قال الاستنشاق، فيجذب الماء ثم يدفعه بريح أنفه، وهو يلزم الاستنثار، لأن من استنشق الماء وجذبه إلى أنفه فإن الماء لا يبقى في أنفه وإلا فإنه يضره، ولهذا يستلزم الاستنثار. لكن في رواية أبي عوانة قال الاستنثار بدل الاستنشاق، والاستنثار أيضا لا يكون إلا بعد الاستنشاق، لا يكون إلا بعد الاستنشاق. وقد فرق بعضهم بين الاستنشاق والاستنثار، فقال الاستنشاق هو جذب الماء والاستنثار هو دفعه. وقد فرق بينهم الحديث فقال في صفة الوضوء قال فليجعل في أنفه ماء، وهذا الاستنشاق، ثم قال ثم لينتثر، وهذا الاستنثار، ولهذا لا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق. وقوله وقص الأظفار، والقص هو القطع، وقصصت الشعر أي قطعته، والأظفار ويقال الأظافر كما في رواية من حديث ابن عمر، جمع ظفر بضم الظاء والفاء وبسكونها، فيقال ظفر وظفر. وفي رواية البخاري من حديث أبي هريرة قال وتقليم الأظفار، وتقليم الأظفار. في رواية الباب قال وقص الأظفار، وفي رواية من حديث أبي هريرة قال وتقليم الأظفار، وله شاهد من حديث ابن عمر. وتقليم الأظفار تقصيصها على زينة التفعيل من القلم وهو القطع، ومنها يقال تقليم الأشجار أي قطع أطرافها، قل قلم الأشجار تقليما أي قطع الأشجار. وتقليم الأظفار قطع ما زاد على رأس الإصبع من اللحم، يقال قلمت ظفري بتخفيف اللام وقلمت أظفاري بتشديدها للكثرة والمبالغة، فإذا أفرت تقول قلمت بالتخفيف، وإذا ذكرت الكثرة الأظافر أو الأظفار تقول قلمت بتشديد اللام. والحكمة من تقليم الأظافر معنيان، أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة قبح المنظر بطول الأظافر، والحكمة الثانية تطهير ما يتراكم فيه من الأوساخ وقد يمنع من وصول الماء إلى تحت الأظافر، فأمر بقصها وقطعها حتى تحصل بذلك الطهارة الكاملة ولا يكون هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة. وقد ألف السيوطي رسالة لطيفة صغيرة أسماها لطائف في قص الأظافر. وقوله نتف الآباط، والنتف من نتفت الشعر نتفا من باب ضربة نزعته نزعا خفيفا، ونتفت الشعور تنتيفا شدد لكثرتها. والمنتاف هو المنقاش، وهو ما ينتف به الشعر. والآباط جمع إبط، وفي رواية لمسلم قال والنتف الإبط بالإفراد، وكذا ورد في حديث أبي هريرة. والإبط بكسر الهمزة والباء الموحدة وسكونها، يقال الإبط بالسكون والإبط بالتحريك بكسر الباء. ويذكر ويؤنث، تقول هذا الإبط وهذه الإبط، ويقال تأبط الشيء أي وضعه تحت إبطه. ولهذا من الأمثال السائرة يقال تأبط شرا. ونتف الإبط إزالة ما نبت عليه من الشعر، ويحصل بالنتف، يحصل بالنتف وهو الأولى وهو السنة. وإذا تعذر لخشية الضرر أو الوجع كما روي عن الشافعي أنه كان يتوقع أو يجتنب النتف ويقول إني لا أطيقه، فإذا تعذر النتف فيجوز بالمنقاش أو بالموس أو كل ما يؤدي الغرض. وقوله غسل البراجم، وأخرجه النسائي من حديث عائشة إلا أنه قال الختان بدل غسل البراجم. والبراجم بفتح الباء جمع برجمة بضم الباء والجيم، وهي ما بين عقد الأصابع، عقد الأصابع، لكن من الظاهر، وإن شئت قلت هي المفاصل الظاهرة من الأصابع، هذا هو المشهور. فالمفاصل الانكماش الحاصل في مفاصل في ظاهر الأصابع فتسمى البراجم، بينما الرواجب عكسها. الرواجب بالجيم والموحدة جمع راجبة، وهي بواطن الكف، فهي عكسها في الموضع لكن عكس البراجم. وبعضهم يقول البراجم هي مفاصل الأصابع كلها الباطنة والظاهرة، ومعناه تنظيف هذه المواضع لأن الأوساخ تجتمع فيها، تجتمع فيها، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنظيفها. ولفظ الحديث مطلق فيشمل براجم اليدين أو الرجلين. وقوله وحلق العانة، العانة هو الشعر النابث على العضو، وفي رواية قال الاستحداد، والاستحداد استفعال من الحديد، وسمي بذلك لاستعمال الحديدية في إزالة الشعر العانة، فكانوا يزيلون شعر العانة بالموس، ولهذا سمي الاستحداد تكنية، يعني هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكني ما يستحيا من ذكره، كان يكني ما كان ما يستحيا من ذكره. والأحسن أن تكون الإزالة أو السنة في ذلك أن يكون بالموس، ولهذا سمي استحدادا، ولأنه أطهر وأنظف، ومن تعذر على ذلك فيجوز إزالته بما ما يرادفه أما كان في مثله كالمقص أو المنقاش أو النتف إذا استطاع إلى ذلك. وقوله وانتقاص الماء اختلف في ضبط هذه اللفظة، فالمشهور أنها بالقاف والصاد المهملة انتقاص، وقيل بالفاء انتفاص، وهذا من دقائق لغة العربية، فنقطة تغير المعنى. ولهذا ترى العرب والعلماء سيما علماء الحديث عنوا بتعجيم الكلمات، فيقول مثلا بالقاف المثنات، أو يقولون بالفاء المعجمة، حتى لا يقع التصحيف أو التحريف، فيأتي أحد ويضيف يضيف نقطة فوق الحرف فيفسد المعنى. فقيل بالفاء انتفاص، وجمعها نفص، لكن قيل هذه الرواية شاذة، والمحفوظ هو انتقاص الماء، وقد اختلف في معناه، فقد فسره وكيع وهو ابن جراح كما في اللفظ الذي ساقه المصنف وهو في صحيح مسلم، قال الاستنجاء، فسره بالاستنجاء، ومراده الاستنجاء بالماء، لأن الاستنجاء إذا أطلق فينصرف إلى الاستنجاء بالماء بخلاف الاستجمار، فإن الاستجمار يعني استعمال الحجارة عند قضاء الحاجة، ففرق بين الاستجمار بين الاستجمار وبين الاستنجاء. فالاستنجاء هو الطهارة بالماء، والاستجمار هو الطهارة بالحجارة. وقد تقدم قول ابن عباس في تفسير قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال والاستنجاء من الغائط والبول، وفي رواية قال وغسل أثر الغائط والبول، فهذه رواية تفسر السابقة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من حديث عمار بن ياسر قال والانتضاح بدل انتقاص الماء، قال الانتضاح، والانتضاح هو نضح الوضوء عند الوضوء، الانتضاح هو نضح العضو عند الوضوء، وهذه سنة غيبت وقد يجهلها الكثير، وهو إذا توضأ المرء فمن السنة أن يأخذ ماء قليلا في يده وينضح عضوه، وفائدة ذلك قطع الوسوسة. وقد روى جابر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه، وروى ابن ماجه بإسناد صحيح، وروى الحاكم ابن صفيان أو الحكم ابن صفيان الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، يعني هذا أطلق القول على الفعل، كما قيل نقول لك هكذا فيطلق القول على الفعل، فقال بها هكذا، وصفها شعبة وهو راوي الحديث قد نضح بها فرجه. وقيل الانتضاح هو الاستنجاء، لكن المشهور في الانتضاح هو النضح هو الرش، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في بول الغلام قال ينضح، وفي بول الجارية قال يغسل، ففرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، فخفف في بول الغلام وقال ينضح. والسر في ذلك أن الله عز وجل جبل الناس على حب البنين أكثر من البنات، حتى إن آل عمران نذرت لله عز وجل أن يرزقها ولدا، قالت ليس الذكر كالأنثى، وإذا كان البنين محبوبين عند آبائهم وأمهاتهم فإنه كما هو ثابت في الواقع يكثر حمله، فإذا أمر بغسل بوله فقد يقع فيه نوع من المشقة ونوع من الضرر، ولهذا خفف فيه. وهذا من التفريق بين المتماثلين لحكمة وعلة ومأخذ صحيح، وإلا فإن الأصل في الشريعة في مصادرها ومواردها أنها تجمع بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين. وقوله قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زكريا هو ابن أبي زائدة الراوي عن مصعب، ومصعب هو ابن شيبة، وهو من روى عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. ويتبين من هذه الرواية أن مصعبا هو من نسي الخصلة العاشرة وليست عائشة، وليس الراوي عنها وهو عبد الله بن الزبير، وليس أيضا الراوي عنه وهو طلق، فالذي نسي العاشرة هو مصعب. وهذا من تحري علماء الحديث لروايات الحديث وألفاظه. وقد روى النسائي في سننه من طريق سليمان التيمي قال سمعت طلق بن حبيب يذكر قال 10 من الفطرة، فذكر مثله إلا أنه قال وأنا شككت في المضمضة. فهنا فيه جزم أن مصعبا هو الذي شك في العاشرة، قال وأنا شككت. وقوله نسيت أي لم يتذكر العاشرة، قال إلا أن تكون المضمضة، فعمل بغلبة ظنه. وقوله وزاد فيه وكيع لفظه في مسلم، ومنه نقل المصنف، اعتمد المصنف رواية مسلم، فلفظه في مسلم زاد قتيبة وهو ابن سعيد قال زاد قتيبة قال وكيع فذكره. فقتيبة وهو ابن سعيد هو من زاد هذه الزيادة عن وكيع، فلا بد أن تضبط. هذا باختصار ما دل عليه معنى الحديث. أما أحكام الحديث فهذه الخصال العشرة وغيرها مما لم تذكر في هذا الحديث، أعني في لفظ حديث عائشة، وذكرت في رواية أبي هريرة أو رواية أنس أو رواية عمار، لأن خصال الفطرة قد وردت عن هؤلاء الصحابة وكذا عن ابن عمر، إلا أن رواية ابن عمر اقتصر على قص الشارب وإعفاء اللحى. فهذه الخصال بعضها ليس بواجب وحكي فيها الاتفاق، وبعضها مختلف في وجوبه، ولا يمتنع قران الواجب بالمستحب أو المباح في لفظ واحد، يعني أن يرد نص من الكتاب أو السنة وتضمن أحكاما مختلفة، فتضمن الواجب والمستحب أو المباح في لفظ واحد وفي قران واحد، كقوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين الواجب وبين المباح. الواجب في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر، هذا المباح، فندب الله عز وجل إلى أكل ما أنتجته الأرض من الحبوب، فهذا المباح. وقوله وآتوا حقه يوم حصاده هذا الواجب، وهو زكاة الحبوب، فأوجب الله عز وجل زكاة الحبوب. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين المباح وبين الواجب. ومما حكي فيه الاتفاق على عدم وجوبه قص الشارب والسواك وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتضاح الماء. أما السواك فمستحب اتفاقا كما تقدم، أما البقية فيأتي الكلام عنها في الحديث الذي يليه. ومما اختلف في وجوبه إعفاء اللحية والاستنشاق والمضمضة. أما المضمضة والاستنشاق فقد استدل بهذا الحديث من يرى أنهما سنة، قال: لاقترانهما بنظائرهما. كما أشرت سابقا أن المضمضة والاستنشاق قرنتا بما هو مستحب كالسواك وغيره، فدل على أنهما مستحبتان، ويسأتي الكلام عنهما في باب الوضوء. أما إعفاء اللحية فالصحيح المقطوع به أن إعفاءها واجب ويحرم حلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أعفوا اللحى. فكل الألفاظ الواردة في اللحية وردت بصيغة الأمر، والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب إلا لدليل، وظاهر هذه الألفاظ تقتضي تركها وإرسالها وعدم الأخذ منها شيئا. فقوله أعفو الإعفاء هو الترك، وأعفوها أي تركوها وأرسلوها ووفروها ولا تأخذوا منها شيئا. وقال أيضا: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وقوله وفروا من التوفير وهو الكثرة، أي كثروها وأرسلوها. وقال: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، أوفوا من الإيفاء بمعنى الإتمام وعدم الأخذ. وأيضا ورد بلفظ أرخوا اللحى، والإرخاء هو بمعنى الإطالة والسدل. وفي بعض نسخ مسلم قال: أرجئوا اللحى، وضبطت بالجيم والهمزة من الإرجاء وهو التأخير، أي أخروها وتركوها. فهذه خمسة ألفاظ: أعفوا، وفروا، أوفوا، أرخوا، أرجو، كلها تدل على معنى واحد، وهو وجوب إعفائها وتكثيرها وإرسالها وعدم الأخذ منها، ولأنه جعل إعفاءها من مخالفة الكفار، فقال: خالف المشركين وفروا اللحى، خالف المشركين وفروا اللحى. وقال أيضا: أرخوا اللحى، خالف المجوس. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في زيهم وهيئاتهم عموما. وقد روى ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبه باليهود ولا بالنصارى. وقد حكى ابن الحزم في مراتب الإجماع الإجماع على أنها فرض. وقال أيضا في مراتب الإجماع: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلى لا يجوز، يعني تغييرا لخلق الله. وقال بعضهم: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد، لأنها من المثلى المنهي عنها وهي محرمة. وما نقل عن بعض الأئمة القول بكراهية حلقها، فالمقصود بالكراهة هو التحريم، لأن الأصل في الكراهة أو في لسان الشرع هو الحرام، كما قال عز وجل: وقد ذكر جملة من المحرمات، وابتداها بقول عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي كل ما تقدم ذكره من المحرمات هو مكروه أي محرم، فأطلق الكراهة على التحريم. ومنها قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أما المكروه بمعنى ترك الأولى أو بمعنى ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، أو بمعنى ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم، فهذا اصطلاح حادث، اصطلاح جديد، اصطلاح حادث. ولهذا من مقتضى قواعد العلم التي ينبغي على أهل العلم أن يراعوها هو مراعاة ألفاظ الشارع، وأن يفرق بينها وبين ما اصطلح عليه العلماء. فلا بد أن يراعى ألفاظ الشارع عند الاجتهاد وفهم النصوص واستنباط الأحكام، وألا يراعي اصطلاحات أهل العلم. فالمكروه في لسان الشرع كان يقصد به الحرام بخلاف اصطلاح المتأخرين. وقلت هذا لأن عدم مراعاة هذا الاصطلاح قد وقع التباس كبير، فقد جأر هذا اللفظ على ألسنة بعض أهل العلم فقالوا هذا مكروه، فجاء المنتسبون إلى مذهبه من المتأخرين فحملوا كلامه على معنى الحادث الاصطلاحي فقالوا بالكراهة، وإمامهم يقصد التحريم. من ذلك أن أبا حنيفة قال: يكره استعمال آنية الذهب والفضة عند الوضوء، وقصد بها التحريم. وجاء المتأخرون من الحنفية فحملوا على الكراهة. من ذلك أيضا أن الإمام مالكا رحمه الله قال بكراهية الشطرنج وقصد بذلك التحريم، فجاء المتأخرون من المالكية فحملوا على ماذا؟ على كراهة التنزيه. وله نظائر كثيرة جدا في الفقه الإسلامي، والأمر بإعفائها يقتضي عدم الأخذ منها مطلقا، فلا يجوز حلقها ولا نتفها ولا أخذ شيء منها ولا تقصيرها. وقد قال جابر ابن سمرة وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان كثير شعر اللحية. وكانوا يعرفون، كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءته في الصلاة باضطراب لحيته، وهذا فيه إشارة إلى أن لحيته كانت كثيفة كما قال خباب. وقد سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال يعني الراوي: قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. فكان يعرف صلى الله عليه وسلم، تعرف قراءته باضطراب لحيته، فكان الصحابة رضي الله عنهم يرونه من خلفه كثافة لحيته، وكانوا يهتدون إلى السورة التي يقرأها في الصلاة السرية باضطراب لحيته. فهذه الأدلة صحيحة صريحة في عدم الأخذ منها شيء. أما ما روي عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة، وهذا إن كان صحيحا، وإن كان صحيحا ابن عمر، لكنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيما وأنه كان يفعله إذا حج أو اعتمر. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وهي حجة الوداع، وحج معه أكثر من 10,000، واعتمر 4 عمرات، فلم ينقل عنه أحد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة. فدل هذا على أن فعل ابن عمر رضي الله عنه هو محض اجتهاد منه، ما دام لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل خالف المرفوع، خالف المرفوع. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته يوم حجه أو يوم عمرته. وإذا تعارض المرفوع مع الموقوف فالحجة في المرفوع. وأما فعل ابن عمر فقد كان معروفا بتشدده، وقد انفرد بمسائل كثيرة، من ذلك أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات صلاة الجنازة، ولم ينقل عنه في حديث واحد أنه كان يرفع يديه، فدل هذا على أن فعل ابن عمر كان عن محض اجتهاده. وثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان يبالغ في غسل عينيه، فكان يدخل الماء في باطن عينيه حتى عمي، وكان أيضا يغسل قدميه 7 مرات، وصحح أثره الحافظ في الفتح. ولهذا لما ندب عمر ابن عبد العزيز الزهري في جمع السنة حثه على اجتناب تشدد ابن عمر وعلى تساهل ابن عباس، فعرف ابن عمر بتشدده كما عرف ابن عباس بتساهله. ثم أيضا إن هذا الأثر قد خالفه أيضا آثار بقية الصحابة، فقد روي عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أنهم كانوا كث اللحية، فروي عن أبي بكر أنه كان كث اللحية، وكذا عن عمر وعن علي، عن عثمان وعن علي. وإذا تعارضت الآثار فيرجح إما بأكثرها، ويقدم ما فعله الخلفاء الراشدون، وهذه قاعدة مهمة في من قواعد التعارض والترجيح، وهي أنه إذا تعارضت الآثار بين الصحابة ورأينا الخلفاء الراشدين قد قالوا بقول وخالفوا غيرهم من الصحابة، فإن القول قول الخلفاء الراشدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا باتباعهم، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وإذا اختلف الخلفاء الراشدون فكان قول أبي بكر وعمر في جانب وقول عمر عثمان وعلي في جانب، فإننا نرجح بقول أو نقدم قول أبي بكر وعمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا باتباعهما في قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. بطبع هذه القواعد عند انعدام الدليل، أما إذا ثبت الدليل فالحجة في الدليل وليس في قول أحد من العلماء مهما بلغت مرتبته من العلم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن متعة الحج فقال السنة، قيل له إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، فقال كلمة المشهورة يوشك أن تنزل عليكم صاعقة من السماء، أقول لكم قال الله قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. والحاصل أن فعل ابن عمر لا يكون حجة في جواز الأخذ من اللحية، لأنه اجتهاد محض منه رضي الله عنهما. هذا والله أعلم. أما فوائد الحديث فنؤخرها في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبارك الله فيكم وفي حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.